الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. قبل أن أبدأ إن شاء الله أنبه بإذنه تعالى ابتداء غدا الاثنين، جيد، ابتداء من الغد ينتقل الدرس بطبيعة الحال المعتاد أنه يكون إن شاء الله بعد المغرب، لأنه هذا يكون أوفق وأيسر على كثير منكم. فابتداء من الغد بإذنه تعالى يبدأ درسنا إن شاء الله تعالى من بعد صلاة المغرب. جيد، كنا انتهينا من الباب المتعلق ببيان الإمام الترمذي في مسألة التحذير والتنفير من أهل البدع ومن الضعفاء من حفظهم، من جهة بيان حفظ الرواة الضعفاء، ومن بيان التحذير والتنفير من أهل البدع. وقد قلت إن الإمام الترمذي أحسن غاية الإحسان عندما أبان أو عندما بين أصلين عظيمين، أن أهل الحديث ربما يطعنون في الرجل من جهة الديانة، وربما يطعنون في الرجل من جهة الرواية. وقلت إن من تدبر هذا من كلام الإمام الترمذي ومن استقراء كلام أئمتنا أئمة السلف علم يقينا بطلان ما يدعو إليه كثير من المتميعين الذين يقولون أن باب الجرح مقصور على الرواية، وأن زمن الرواية قد انتهى، فانتهى بانتهائه باب الجرح والتعديل. وقلت هذا قول الزنادقة، هذا قول أهل البدع الذين يطعنون في الدين بقصد فهم زنادقة، بغير قصد فهم جهلة مبتدعة. لأن الأمر أن السلف ربما يوثقون رجلا يكون من أهل البدع كما سيأتي البيان، وربما يجرحون رجلا من جهة الحفظ وهو من أهل السنة، وربما يثنون على الرجل كما سيأتي معنا الليلة إن شاء الله في راو ثقة ثقة احتج به الشيخان البخاري ومسلم، هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، ثقة مثقل، ثقة ثقة، ولكنهم طعنوا فيه من جهة أنه كان يدعو إلى الإرجاء. إذن لا بد أن نفهم هذين الأصلين العظيمين، أن باب الجرح والتعديل ليس مقصورا على باب الرواية، بل ربما جرح الرجل من جهة الرواية وربما جرح من جهة الديانة، ككلامهم في المرجئة، في الشيعة، في القدرية، في الخوارج إلى آخره. كثير من هؤلاء ثقات ولكنهم جرحوا ديانة، وقد بين الإمام الترمذي ذلك، أن الرجل قد يجرح من جهة الرواية وقد يجرح من جهة البدعة والضلال الذي هو عليه. ثم بين الإمام الترمذي أن الأئمة سئلوا نسكت عن فلان أو كذا وهو لا يستأهل أن يجلس للناس وكذا وكذا، قالوا بين أمره. ثم بين الإمام الترمذي أن أئمة الجرح والتعديل إنما يبينون ذلك من باب الديانة ومن باب النصيحة. هذا حاصل ما سبق وبين ولله الحمد في الدرس السابق. نتابع اليوم في بحث جديد وهو حكم الرواية عن المبتدع. فقد قال أو قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، أنبأنا النضر بن عبد الله الأصم، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع.
ويدعوا حديث أهل مضاف ومضاف إليه، حديث مضاف سقف البيت عبد الله، تمام، ويدعوا حديث أهل،
ويدعوا حديث أهل البدع.
أحسن، جزاك الله خير. يذكر الإمام الترمذي هنا بإسناده من طريق عاصم الأحول الثقة، أخرج له الشيخان عن ابن سيرين، وابن سيرين إذا أطلق فهو محمد ابن سيرين الثقة المتقن المتحفظ في الحديث كما سيأتي. وهذا الذي رواه الإمام الترمذي من طريق محمد بن علي بن الحسن قد أخرجه الإمام مسلم في المقدمة، ونصه كما أقرأ: قال ابن سيرين، هو الإمام محمد بن سيرين الذي ينسب إليه كذبا وزورا تفسير الأحلام لابن سيرين، هذا باطل. نعم، كان يشتغل بتفسير الأحلام وكان له بهذا اشتغال، وثبت عنه بأسانيد جيدة بعض الأمور في ذلك، أما هذا الكتاب فهو باطل النسبة إلى محمد بن سيرين لم يثبت. هذا محمد بن سيرين هو ثقة إمام الحجة، أخرج له الستة، وهو من أول من انتقى الرجال، ومن أوائل من بدأ يفتش عن أحوال الرواة. رواه مسلم بلفظ: قال محمد بن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. محمد بن سيرين أدرك جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم، وقوله لم يكونوا يسألون عن الإسناد، هذا لأن الناس لم يكونوا يكذبون ولا يكذبون، كان الصدق والثقة بين الناس قائمة. وهذا النفي من محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد هو نفي بنسبة معينة، وإلا فقد ثبت عن عمر بن الخطاب وغيره أنهم كانوا يدققون في قبول الرواية، وربما توقف رضي الله عنه حتى يشهد اثنان على الرواية في بعض الأحاديث. لكن النفي المراد من قول ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد أي التنقيب الذي ظهر في زمن التابعين بالكيفية الجديدة، وهي أنه ما من راو يروي حديثا حتى يسأل من حدثك بهذا، وصار هذا هو الأصل، بخلاف ما كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم من انتباههم لمثل هذا في بعض الأحيان لدواعي تقوم في نفس المتشكك، فيسأل من سمع منك هذا ونحو ذلك، وإلا فقد كانوا رضي الله عنهم يصدق بعضهم بعضا، ولم يكن قد ظهر بعد الكذب في الحديث. أما السؤال المضطرد المنضبط في كل رواية من حدثك بهذا عمن تروي، وهذا الضرب من البحث والتنقيب بهذه الكيفية، هذا إنما ظهر في زمن ابن سيرين، في زمن الفتنة التي وقعت، وهي الفتنة التي وقعت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانقسم الناس إلى قسمين في علي، أعني أهل البدع، فطائفة عظمته إلى أن جعلوه مقدما على الشيخين أبي بكر وعمر، وهؤلاء جهلة ومبتدعة الشيعة، وطائفة آذته واستحلت تكفيره، وهم الخوارج لعنهم الله قديما وحديثا. فلما وقعت الفتنة بدأ هؤلاء المبتدعة يكذبون ويدسون الكذب على علي رضي الله عنه، حتى قال بعض السلف أنهم أفسدوا علم علي، يعني ربما في بعض الأحيان لا يتبين ما ثبت عنه وما لم يثبت، لكن هذا ولله الحمد لا يخفى على أهل الحديث، لأنهم ينظرون في الإسناد فيعلمون ما ثبت عن علي رضي الله عنه وما لم يثبت، لكن علم علي فسد عند العامة الذين لا تمييز لهم، كما إلى الآن هؤلاء الشيعة في إيران والبحرين وبعض جهلاء المصريين الذين انتسبوا إلى التشيع ينسبون إلى أبي جعفر الصادق وإلى علي وإلى زين العابدين ما هم منه براء. فعندئذ بدأ يفشو الكذب. يقول محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، هذه الفتنة التي بينتها، قالوا، أي قال أهل السنة للرواة الذين يروون، سموا لنا رجالكم، حدثونا عمن تروي، من حدثك بهذا؟ فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ بحديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. إذن انتبه، ظهر مصطلح أهل السنة وأهل البدع كمصطلح في زمن التابعين. لماذا؟ لأنه قبل هذا الزمان كان الناس على السنة، فكان لا يحتاج الأمر أن يقال فلان من أهل السنة، لذلك هذا المصطلح بدأ يظهر في زمن التابعين مع ظهور أهل البدع والفرق، وهذا فقه عظيم يدل على أن ظهور أهل البدع يلزم منه أن يتميز أهل السنة عنهم بلفظ يدل على معتقدهم، ومن هنا ظهر في زمن الذهبي بل وقبل الذهبي مصطلح السلفي، فيثنون على الرجل ويقولون كان سلفيا المعتقد، وربما قالوا كان سلفيا إلى وقتنا حتى جاء أهل البدع، ثم هؤلاء يذمون السلفيين ويعتبرونهم حزبا، ثم جاء بعض أهل البدع ونسب نفسه إلى السلفيين كذبا وزورا. المقصود، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع. وابن سيرين هنا لم يفرق بين مبتدع ومبتدع، بل ظاهر الرواية أنهم كانوا لا يقبلون حديث أهل البدع أيا كانوا. ثم هو في ذلك ينسب هذا القول إلى السلف، أدرك جمعا من الصحابة، فهو يتكلم عن من أدركهم من أهل السنة، سواء كان هؤلاء من الصحابة أو كانوا من التابعين. وظاهر هذا وقد أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وهنا ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين ما رواه مسلم في المقدمة وبين ما رواه مسلم في صحيحه، فهذا يختلف عن ذاك في بعض الأمور. فإذا روى مسلم حديثا مثلا في المقدمة ينبغي لك أن تقيد وتقول أخرجه مسلم في المقدمة، الفرق يأتي إذا يسر الله. هذا الأثر عن محمد بن سيرين قد أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، ولكن الإمام مسلم في التطبيق العملي لم يلتزم بظاهر هذه الرواية التي أخرجها في المقدمة، بمعنى أن الإمام مسلم رحمه الله قد أخرج هو وشيخه البخاري رحمة الله عليهما، قد أخرج عن قوم كثر من المبتدعة من المرجئة ومن القدرية بل ومن الشيعة، بل وأخرج عمن كان يدعو إلى البدعة ولكنه كان متقنا ثقة في الحديث. وقد جمع بعضهم بعض أهل البدع الذين أخرج حديثهم البخاري ومسلم في الصحيحين، من هؤلاء على سبيل المثال أبو معاوية محمد بن خازن الضرير، هذا أبو معاوية ثقة في الحديث وكان يحفظ الحديث، وهو من الشيوخ المشهورين الذين اعتمد حديثهم الشيخان البخاري ومسلم، وقد كان داعية إلى الإرجاء، أي لم يكن مبتدعا في باب الإرجاء، لم يكن مرجئا فحسب، بل كان داعية إلى الإرجاء، وهو قولهم أن الإيمان قول وليس بعمل، خلافا لقول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. وكذلك أخرج مسلم في صحيحه لطلق بن حبيب، وقد بينت في عدة مواضع في الدروس أن طلق بن حبيب وإن كان صدوقا أو ثقة إلا أنه كان يقول بقول المرجئ. وأخرج له مسلم، كذلك أخرج الشيخان لشبابة ابن سوار، شبابة ابن سوار، وشبابة ابن سوار كان الإمام أحمد لا يحدث عنه، فلما سئل عن ذلك قال كان داعية، أي أن الذي منع الإمام أحمد أن يحدث عن شبابة ابن سوار ليس لمجرد أنه وقع في بدعة الإرجاء، ولكن لأنه كان داعية. فالإمام أحمد مذهبه في المسألة التفرقة بين المبتدع وبين الداعية إلى البدعة، ما لم تكن البدعة بدعة مغلظة مكفرة. وكذلك قد وثق جماعات كثر من الأئمة، وثقوا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، وكان يدعو إلى الإرجاء ولكن لم يعتمده الشيخان، ووثقه جمع من الأئمة رحمهم الله. وكذلك الإمام البخاري قد اعتمد سالم الأفطس وكان داعية إلى الإرجاء. ومن هنا تنازع العلماء، أنت ترى في الصحيحين يعتمدان قتادة، وقتادة على ثقته وجلالته في الرواية، إلا أنه كان يرى الإرجاء، كان يرى الإرجاء، ويرويان عن بعض الشيعة في الصحيحين، ويروي البخاري لعكرمة مولى ابن عباس، وقد أثبت بعضهم أن عكرمة كان يرى رأي الخوارج، واختلفوا فيه من حيثية هل كان يرى رأي الخوارج أم لا. ومع ذلك من اتهمه بأنه كان يرى رأي الخوارج أثبت بأنه ثقة. إلى تتبع يكثر ما بين أن تجد أن الشيخين أخرجا لبعض من يدعو إلى البدعة، ويقال بأن شبابه يقال بأنه رجع عن الإرجاء، وتجد أنهم يخرجون عن بعض أهل البدع، مع أن الإمام مسلم رحمه الله قد ذكر في مقدمته ذكر هذا عن ابن سيرين. لذلك تنازع أئمة السلف في حكم رواية مبتدع، وقد سبق أن بينت من هو المبتدع وحاصل ذلك، أن المبتدع هو من خالف أصلا من أصول أهل السنة وأصل مشتهر لا يحتاج إلى أن تبين له الحجة، أو خالف أصلا من أصول أهل السنة ثم بين له الحق فأصر وعاند. فكل من خالف أصلا من أصول أهل السنة ينظر، إن كان هذا الأصل معلوما ظاهرا من معتقد أهل السنة، كمن قال أن الله لا يرى يوم القيامة وهو يسمع ليل نهار معتقد أهل السنة في هذا الباب فهو مبتدع ولا كرامة له. وأما من خالف أصلا من أصول أهل السنة وقد غاب عنه معرفة ذلك لقلة علمه أو لغير ذلك من الأسباب بين له، فإن أصر على مخالفة أهل السنة فهو مبتدع. فتنازع أهل العلم في حكم الرواية عن المبتدع، واتفقوا على صورة، فالصورة المتفق عليها في أنه لا يجوز الرواية عن المبتدع إذا كانت بدعته مكفرة، إذا كانت بدعته مكفرة تخرجه عن الإسلام. ولذلك ارجعوا إلى ما بينت هناك في شرح العقيدة الطحاوية، حيث قال الإمام الشافعي ناظر القدرية في العلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. قلت من مراد، من مراد بهذه العبارة؟ نعم، نقول له ماذا؟ جيد، الآن أمامك قدري، كيف تناظره بقول الشافعي؟ أحسن، أقول للقدري الذي ينفي القدر، يقول ما فيش قدر، أقول له هل تثبت أن الله علم ما سيفعله الخلق؟ فإن قال نعم أثبت أن الله علم، خصموا. ما معنى خصموا؟ أقيمت عليهم الحجة، لأن إثباته القدر العلم لله يستلزم ضرورة أنه يثبت القدر. وإن أنكروه كفروا. أتم إن أثبتوا أن الله يعلم، إن أنكروا فقالوا لا لا الله لا يعلم، فضد العلم الجهل. إذن فأثبتوا صفة النقص لله، قالوا الله لا يعلم وضد العلم الجهل. ماذا قال الشافعي؟ كفروا، لأنه الآن صارت بدعتهم بدعة مكفرة. بينما عندما تأولوا باب القدر لم يكفرهم السلف، لأنهم لم يصدوا النصوص صدا اشتبهت عليهم، أرادوا أن ينزهوا الله. كيف نقول أن الله قدر المعاصي؟ لا يليق بالله، فأتوا من باب تعظيم الله لا من باب العند والرد. ولكنهم إذا وصل بهم الحال إلى أن ينكروا العلم وأن يدعوا لله ضد العلم وهو الجهل، فقد وقعوا في الكفر. إذن المبتدعة اتفق أهل العلم على رد حديثهم في صورة، ما هي هذه الصورة؟ إذا كانت البدعة مكفرة، فكل من قال بقول من البدع وهو كفر صريح فإنه لا يجوز الأخذ عنه في الرواية، لأنه وقع في بدعة مكفرة تخرجه عن الإسلام. أضرب لكم مثالا الآن، بعض أهل البدع في زماننا هذا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يعلم حال الأمة. هؤلاء أخطأوا، لكننا لسنا نكفره. أخطأوا لماذا؟ قال فإنك لا تدري ما أحدث بعدك، أخرجاه في الصحيحين. ولكنهم متأولون، يستدلون بالحديث الضعيف، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله لكم، وإن وجدت شرا استغفرت لكم. هذا حديث منكر، يرويه الشافعي من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وخالف الثقات وزاد على الثقات، فروايته منكرة. المقصود يقولون الله يطلعه، هؤلاء لسنا نكفرهم وإن قلنا أنهم مبتدعة. لكن صنف آخر يقول إن رسول الله يعلم من الغيب ما يعلم الله. هذا الصنف من أهل وحدة الوجود وقعوا في بدعة، ولكنها بدعة مكفرة، لأنهم أنكروا معلوما من الدين بالضرورة، وهو أنه لا يعلم الغيب إلا الله. متى أستطيع أنا أعلم هل هذه البدعة مكفرة أم ليست مكفرة؟ بابك باب أهل العلم. وما زلت أقول من زمن وما زلت إلى الآن أن باب التكفير هو باب العلماء الراسخين، وأن من عداهم من طلبة العلم أو من العوام بابهم أن يسلكوا مسلك العلماء الراسخين. إذن البدعة إذا كانت مكفرة لا يتنازع أهل العلم من السلف ومن بعدهم في أنه لا يجوز أخذ الرواية عن هذا الصنف من الناس. لذلك لا تجد أن علماء السنة يروون عن أحد من القائلين بوحدة الوجود، وإن كان هذا القول ظهر قديما. ولا تجد أحدا منهم يروي عمن يتهم أمنا عائشة بالزنا، لأن هذا كافر لأنه كذب صريح القرآن. إذن فالبدعة المكفرة لا يروى عن صاحبها ولو كان أصدق الناس، لأنه كافر، لأنه كافر، والكافر لا تقبل منه الرواية. لكنه لو روى لنا رواية بعد أن أسلم حالة كفره نقبل منه، لكن الكافر الذي هو ما زال على كفر لا يقبل منه رواية. وتنازع علماؤنا قديما وحديثا في رواية المبتدع الذي ليست بدعته بمكفرة على أقوال. قال بعضهم تقبل رواية المبتدع مطلقا ما لم تكن بدعته مكفرة، وقال بعضهم لا تقبل روايته مطلقا، وهذا ظاهر رواية ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم حيث قال فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال بعضهم يفرق بين الداعية للبدعة وبين المبتدع. وقد سئل الإمام أحمد فقال لا أروي عن شبابا، فقيل فأبو معاوية، طيب أنت تروي عن أبي معاوية وأبو معاوية كان مرجئا، فقال أحمد شبابة كان داعية. ففرق الإمام أحمد بين شبابة وبين أبي معاوية، فهو يرى أن شبابة لا يروي عنه، لا يروى عنه لأنه كان داعية، ولكن يرى هو رحمه الله أبا معاوية يروى عنه لأنه لم يكن داعية. واعتقاد هذا في الإرجاء هو اعتقاد هذا، لكن الفرق بينهما أن شبابة لم يكن داعية عند الإمام أحمد، وإن كان وصفه غير الإمام أحمد بأنه كان داعية إلى الإرجاء. مين؟ لا لا، أقول شباب نفسه وصف بأنه كان داعية إلى الإرجاء، ولكن الإمام أحمد يرى أنه لم يكن داعية فروى لخبط استغفر الله. نعم، يرى هو رحمة الله عليه بأن شباب كان داعية، فعندئذ لم يروي عنه وإنما روى عن أبي معاوية. أما أحمد اتفق مع العلماء الآخرين في أنه اللي هو شباب داعية، واختلف معهم في أبي معاوية، فبعضهم يرى أن أبا معاوية الضرير كان داعية، وكان الإمام أحمد لا يرى أنه داعية. إذن يفرق الإمام أحمد بين الداعية وبين غيره. البخاري ومسلم لم يصرحا حسب علمي، لم يصرحا حسب علمي بموقفهما من المسألة. فالإمام مسلم والبخاري اتفقا على إخراج حديث جماعة من أهل البدع كانوا معروفين بالصدق والأمانة من المرجئة كقتادة، وممن يقول بقول الخوارج كعكرمة عند البخاري، وقتادة عندهما، وما نسب إلى علي بن الجعد شيخ البخاري، ما نسب إلى علي بن الجعد أنه كان يقول بخلق القرآن، واستنكر ذلك عليه الإمام أحمد جدا وقال لا يكتب عنه، وأخرج عنه الإمام البخاري. فبلا شك أن مذهب البخاري ومسلم يقينا جواز الرواية عن أهل البدع إذا كانوا معروفين بالصدق والأمان، ولكن هل يفرق الشيخان البخاري ومسلم بين الداعية وبين المبتدع كتفريق أحمد؟ الجواب ليس عندي في هذا استقراء لكلامهما، ولا أعلم كلام أهل العلم عنهما، فابحثوا في هذا، ولكن ابحثوا في كلام العلماء ماذا قالوا عن موقف البخاري ومسلم. لكن الذي مر بي بعد أن أكرمني الله ومررت على الصحيحين مرات كثيرة وعديدة، ربما تصل إلى زيادة عن 10 مرات أمر بالبخاري ومسلم، فالذي يقع في نفسي أنهما أيضا يرويان أحاديث أهل البدع، وإن كان أهل البدع ممن يدعون إلى البدع. وأذكر أنني في زمن من الأزمنة في الطلب، وما زلت في الطلب، أسأل ربي لي ولكم الإخلاص، أذكر أنه كان يمر بي رواة ثقات وهم من دعاة البدعة، وأستعجب أن البخاري يحتج بحديثي. فأنا ذكرت لكم الليلة مثلا طلق بن حبيب، وقد احتج به مسلم، وقد وصف طلق بأنه كان داعية إلى الإرجاء، وذكرت محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، وقد وصف بأنه كان داعية واحتج به البخاري ومسلم، وسالم الأفطس وقد احتج به البخاري وكان داعية إلى البدعة، وشبابة ابن صوار احتج به جميعا وكان داعية إلى بدعة الإرجاء. لكن هذا لا يكفي أن نبني عليه منهج الشيخين، حتى يكثر ذلك كثرة ظاهرة جلية، وهو في يومي هذا لا أقطع به، وإن كان يقع في قلبي أن الأمر كذلك، وسواء كان هذا أو ذاك، فإنه لا يشك عالم على وجه الدنيا قرأ البخاري ومسلم ولو مرة واحدة، لا يشك أنهما يعتمدان على رواية المبتدعة إذا كانوا صادقين. قد جاء البخاري يروي عن عمران ابن حطان وهو معروف بأنه خارجي، وروى أيضا عن عكرمة، وقد ثبت عنه أنه يقول بقول الخوارج، ورويا عن قتادة وهو معلوم أنه يقول إلى آخره. سواء قال البخاري ومسلم بقبول رواية الداعية للبدعة أو لم يقولا ذلك، فقد قال به بعض أئمة السلف، قالوا إن المعتبر في الرواية ثقة الراوي وعدالته وهذان يكفيان لقبول الرواية، ولا فرق بين أن يكون مبتدعا أو داعيا إلى البدعة. إذا نرجع إلى الاستقراء للأقوال، اتفق أهل العلم على أن البدعة المكفرة لا يجوز الرواية عن صاحبها. نعم، لا كرامة له، لا كرامة له ما دام أنه أتى ببدعة مكفرة، فلا خير فيه ولا في حديثه، بل تفرده بباب من أبواب الدين يدل على أنه كذاب، لأن الله حفظ دينه من أن يقصر على من اتفق العلماء على رد حديثه، وإلا يضيع الدين. إذن البدعة المكفرة لا يقبل حديث صاحبها، هذه البدعة المكفرة. واختلف العلماء في المبتدع سوى البدعة المكفرة، فمنهم من قبل رواية المبتدع مطلقا ما دام أنه معروف بالصدق والأمانة في الحديث، ومنهم من رد رواية المبتدع مطلقا متى ثبت وصف البدعة حرمت الرواية عنه، ومنهم من فرق بين الداعية للبدعة وبين غير الداعية، وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد. فهذه أقوال معروفة، قبول رواية المبتدع بإطلاق ما دام ثقة، رد روايته بإطلاق وإن كان من أصدق الناس، التفرقة بين الداعية وبين غير الداعية، فترد رواية الداعية إلى البدعة، وتقبل رواية المبتدع ما لم يكن داعية. وبعضهم قال يفرق بين البدعة المغلظة والبدعة المخففة، وهذا لا ينضبط، وهذا لا ينضبط، ويصعب ويعسر تمييز أن يقال هذه بدعة مغلظة وهذه بدعة متوسطة وهذه بدعة مخففة. الإمام ابن رجب الحنبلي شارح علل الترمذي نحى إلى التفرقة بين الداعية وبين غير الداعية، والذي يظهر في هذا الباب أن الأدلة الشرعية دلت على قبول خبر الثقة العدل، وهذا القدر متفق عليه بين أهل العلم قاطبة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فبين الله أن الفاسق يتبين، لا يقبل خبر، وأما العدل فيقبل خبر. فاتفق العلماء على أن باب الرواية مبني على الصدق والعدالة والحفظ، ثم جاء التنازع بين أهل العلم بين المبتدع الداعية وغير الداعية من القبول والرد. فكان الأصل عندنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأصل عندنا أن نقبل رواية من عرفنا صدقه وأمانته وثقته، فمن زعم إسقاط حديثه ورد روايته لزمه الدليل الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن كتاب الله أو عن إجماع لا يختلف فيه. ولست أعلم والله أعلم في هذا الباب، ليس في الباب عند من يدعي التفرقة بين الداعية وغير الداعية، أو أنه يرد رواية المبتدع وإن كان صادقا مأمونا موثوقا، ليس عندهم دليل صريح في الباب. ولو أن أهل العلم من السلف اتفقوا على أمر فبابنا بابهم، والمخالف لما اتفق عليه علماؤنا مبتدع ضال، لكن السلف اختلفوا في الباب على هذه الأقوال التي ذكرته، فلم يكن في قول طائفة على الأخرى حجة إلا باتباع ما جاء عن الله ورسوله. نعم، ظاهر قول ابن سيرين أنه في وقت ابن سيرين كانوا يتشددون، ثم كان جمهورهم لا يقبلون رواية أهل البدع، ولكن هذا لا يدل على إجماع من كل واحد من أهل العلم. ففي التابعين ظهر من كان من أهل البدع كطلق بن حبيب، وقد روي عنه واحتج بروايته ممن عاصره من أهل العلم، وهذا يدل على أنه ليس في المسألة إجماع. ولذلك لا أعلم أحدا من علمائنا ادعى إجماع السلف على أي قول من هذه الأقوال. إذن فالأصل عندنا أن الداعية وغير الداعية والمبتدع ما دام كان معروفا بالصدق والأمانة فإن الأصل قبول حديثه. وقد قال بعض أهل السلف وقد قال بعض السلف من أهل العلم: ما رأينا أحدا من أهل الأهواء أصدق حديثا من الخوارج. تعلمون لماذا؟ الخوارج، لأن هؤلاء الخوارج يقولون بكفر مرتكب الكبيرة، يعني إذا كذبت كذبة صرت كافرا، فكانوا من أحرص الناس على الصدق في الرواية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصفهم بالكذب، وإنما وصفهم بالجهل والتأويل الفاسد، وهذا من إعلام الله ومن علامات النبوة. قال: يقرؤون من قول خير البرية. يمرقون من الإسلام كمروق السهم من الرمية. إذن يقرؤون القرآن ويقيمونه تلاوة ولا يفقهونه، يضعون القرآن على غير تأويله. قال: لا يجاوز تراقيهم، أي أنه لا يعدو أن يفهموه، لا يعدو هذا الموضع. إذن الخوارج لم يكونوا يكذبون في الحديث، بل كانوا من أصدق الناس حديثا، لأنهم كانوا يحرمون الكذب، بخلاف الروافض عليهم لعنة الله. الروافض الذين رفضوا الصحابة وكفروه، هؤلاء من أكذب الناس، يستحلون الكذب بمذهب التقية. لذلك أكثر فرق الضلال كذبا في الحديث هم الشيعة الروافض. لماذا؟ لأنهم يستحلون الكذب في الحديث. وأصدقوا فرق المبتدعة الخوارج القدامى، لكن الخوارج المعاصرين ليتهم اتبعوا أسلافهم في الصدق، لكنهم كذب دجالون زنادقة يكذبون على الله ورسوله. حتى الخوارج الذين كفروا الصحابة هم في باب الرواية أحسن حالا ورب الكعبة من خوارج زمانك هؤلاء في باب الصدق في الرواية، ما كانوا يكذبون. أما هؤلاء هناك في الجزائر لما أرادوا أن يفسدوا دين المسلمين كذبوا على ابن باز الألباني وقالوا أفتيا بكذا وكذا، وقامت الحرب هناك في الجزائر. هؤلاء شؤم على المسلمين وديار الإسلام. إذن الخوارج القدامى هم من أصدق الناس حديثا، ما كانوا يستحلون الكذب، لكنهم في زماننا ضاق بهم الباب فاستحلوا الكذب، ففقدوا خاصية صدقهم في الرواية وفي النقل. لذلك إذا قرأت كتابا لهؤلاء لا تعتمد على نقله، لأنهم يكذبون، وإذا حدثوك عن فتوى للعلماء فلا تعتمد عليهم لأنهم كذبا، ظهر ذلك باستقراء أحوالهم. إذن سئل العلامة إمام بلاد الإسلام شيخ الإسلام الألباني، سئل عن حكم الرواية عن المبتدع، فذكر كلاما انفصل إلى نهايته أن قال كلاما معناه أن باب الرواية مبني على صدق الراوي وأمانته وعدالته وثقته، ولا مدخل في الباب لمعتقده سواء كان مبتدعا أو كان من أهل السنة. ثم بين الشيخ أننا نجد أحاديث أهل البدع في الصحيحين وفي دواوين السنة إلى غير ما ذكر، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ثم اختار في نهاية بحثه قال فلا أرى فرقا في الرواية عن المبتدع أو عن الداعية إلى البدعة، إذ لا فرق في هذا وذاك، إذ الكل دين. وانفصل الشيخ رحمه الله إلى قبول رواية المبتدع وإن كان داعية، وهذا الذي كنا ندين ربنا به قبل أن نعلم أنه مذهب وقول الشيخ رحمه الله. هذا الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا الذي يظهر في تصرف الشيخين مع التحفظ في الباب إلى أن يتم استقراء تام يطمئن إليه القلب، لا سيما من العلماء النقاد الجهابذة كالإمام الذهبي وابن تيمية وابن حجر وأمثال هؤلاء الكبار. أما أمثالنا نحن المساكين الذين قد ندخل في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا باب آخر، طبعا في غير المال. مساكين لحسن حد يقول الشيخ يعني يطلب مالا، أنا لي من يوم ما جيتكم مصر من أكثر من 20 سنة لم أتقاضى فلسا على خطبة ولا إمامة ولا رمضان ولا درسا، وهكذا إن شاء الله أكون راجيا من الله حتى أدخل قبري وإياك. أما اللي عاوز فلوس براحتكم. طيب سمعنا صوتك يا عبد الرحمن، أنت ساكت ليه؟ ما تقول حاجة، أعد. قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أنبأنا النضر بن عبد الله الأصم حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع.
نعم.
قال رحمه الله
بينت ولله الحمد والمنة بينت الرد على أهل البدع الذين قالوا إن بعض السلف يرون جواز الرواية عن المبتدع، فبأي حجة تمنعون الشباب أن يجلسوا وأن يلازموا وأن يستفيدوا من شيخ من أهل البدع على ما فيه من البدعة، وقد أجاز بعض السلف الرواية عن المبتدع؟ قلت وقال علماؤنا من قبلنا: الفرق بين الرواية وبين تلقي العلم والملازمة فرق عظيم. إن السلف لا يختلفون في وجوب التنفير وهجر المبتدع، لا يختلفون في هذا. اقرأ ما شئت من كتب السنة تجد أنهم يتفقون على وجوب هجر المبتدع. السنة لابن أبي عاصم بوب على ذلك، والسنة للبربهاني بوب على ذلك، والسنة لعبد الله بن أحمد بوب على هذا، وأصول السنة لأحمد بن حنبل تكلم في هذا الباب، وابن أبي عاصم في السنة له بوب على هذا بابا، والآجري في الشريعة بوب على هذا بابا، واللالكائي بوب على هذا بابا، باب هجر أهل البدع. هذا باب مضطرد متفق عليه بين السلف، وأئمتنا وهم يتفقون كلهم على وجوب التحذير والتنفير من أهل البدع يختلفون في حكم الرواية عن المبتدع. إذن هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على الفرق بين ما اتفقوا فيه وبين ما اختلفوا فيه. حتى الذي يجيز الرواية عن المبتدع يرى لزوما هجره. وقد ذكرت عن الإمام البخاري، حيث ذكر هناك البخاري في التاريخ الكبير بالسند الصحيح، قال: رآني أيوب السختياني وأنا أجالس طلق بن حبيب، قال: إياك أن أراك تجالس طلقا. مع أن البخاري روى لبعض أهل البدع، وهو يروي هذا في التاريخ الكبير. إذن ما الفرق بين الرواية عن المبتدع وبين الملازمة والتعلم منه واللزوم؟ فرق عظيم. باب الرواية لا مدخل له هو فيه، إنما هو ناقل إذا كان ثقة، أن يحدث: حدثني فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كما روى بعض الخوارج يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فصدق في نقل الرواية، ولكن لا نأخذ منه تأويل الرواية. فباب الرواية بابه صدق الخبر، وأما باب التعلم والملازمة فبابه أن تربى على ما يراه هو من الباطل. هذا باب. ثم باب الرواية ليس فيه تعظيم للمروي عنه، نحوج إليه، لا نجالسه، لا نجلس في دروسه، لا نجلس في بيته نأخذ منه علما. بابنا أن نسمع منه الرواية دون أن نلازمه، فمتى سمعنا منه الرواية اجتلبناه. لكن باب الملازمة يختلف. ثم في هذا رد على الجهل الذين يقولون بمسألة الموازنة، يقولون إن السلف قد وثقوا بعض أهل البدع، وهذا منتهى العدل، وصدقوا وكذبوا عندما قالوا، لذلك نحن لا نهجر كل مبتدع ولا ننفر عن كل مبتدع، لأنه قد يكون قد خدم الدين في كذا وكذا. بينت الجهل في هذا، إن السلف الذين وثقوا من وثقوا من الخوارج يطعنون في دينهم ويحذرون الناس منهم. كل هذا ولله الحمد والمنة بينته كثيرا، حتى أكرمني الله وانفض عن مجلسي أكثر من النصف، فكنت من أفرح الناس. نعم، يلا يا ولد.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن المبارك: الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي. حدثنا محمد بن علي أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديثا فقال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث.
طب تقول حديثا ولا حديث؟ شوف ضرب الولد، طيب ذكر لعبد الله بن المبارك حديث، تمام.
قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث فقال: تحتاج لهذا أركان من أجر. قال أبو عيسى: يعني إنه ضعيف الإسناد.
أما الإسناد الأول إلى عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن علي بن الحسن سمعت عبدان، هو إسناد صحيح. قال عبد الله بن المبارك وذكر ما سمعتم من أخيكم، وقد رواه مسلم أيضا في مقدمة صحيحه، ولفظه كما أقرأ: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إلى هنا انتهت رواية مسلم. زاد طبعا محمد بن علي بن الحسن هنا: فإذا قيل له إلى الراوي من حدثك بقي. بعضهم قال بقي حائرا، أما الرواية فهي بقي أي انقطع، لم يجد سبيلا. لذلك تجد أهل البدع يتفقون في باب الجهل، لأن هؤلاء لو تعلموا تضحك على يوان تضحك على هم كذا ولا لا؟ ولذلك شوف كل الجماعات الإسلامية دي طلع منهم عالم رباني صاحب علم على مدار 100 سنة، من سنة 1922 من سقط الخلافة العثمانية، لن تجد عالما استقرأ العلوم الشرعية، لم يظهر لهذه الجماعات. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل الحديث، ليسوا من الفرقة الناجية. أما علماء السنة، دون أن نتعصب لفلان أو علان، تجد ما شاء الله نجوما في السماء وأقمارا في السماء، وهذا فضل الله على أهل الحديث في كل زمان ومكان. لذلك قال: إذا قلت له من حدثك هذا الراوي بقي، انقطع أو بقي حائرا كما جاء في بعض الكتب، لا يجد سبيلا. لذلك يأتون: يا جماعة المظاهرات حرام. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم عمر خرجوا صفين وخرجوا في مظاهر. طب الإسناد كيف هذا الإسناد؟ بقي حائرا عاجزا، لأنه ليس من أهل الحديث. ولذلك الشافعي يقول: من طلب الحديث قويت حجته. لأنك تتعصب لمن؟ تتعصب لرسول الله. فإذا أخطأت وأتاك بحديث غاب عنك ولم تحط به علما، ثم استبان لك أنه صحيح، ماذا تفعل؟ على عنقي ورأسي وعيني، فصرت منصورا، سواء كنت معلما أو متعلما. صاحب الحديث منصور في كل وقت، يتعصب لمعصوم وينتمي لمعصوم دعوة عملية. أما أهل البدع ينتمون إلى المعصوم ويعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعيشون هذا عمليا في حياته. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن الآن تقول: قال الله. قال الله في القرآن؟ لا، في الحديث. أين هذا يا أخي؟ في الحديث. أين في الحديث؟ رواه البخاري، رواه مسلم. يوم ما هم يكونوا علماء يقول لك رواه الترمذي ويشمخ بأنفه. طب كيف إسناده عند الترمذي يا أخي؟ رواه الترمذي. طب كيف إسناده عند الترمذي؟ ابن الترمذي بيروي عن بعض الكذابين. يقول لك: أنت بتفهم في الحديث أكثر من الترمذي. طب الترمذي قال حديث باطل وهو رواه. سبحان الله سبحان الله. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحيح. قال الإسناد من الدين. ولولا الإسناد، هذا لفظ مسلم كما أقرأ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي، انقطع أو بقي حائرا. والإسناد الثاني إلى عبد الله ابن المبارك إسناد صحيح، ذكر لعبد الله حديث فقال تحتاج لهذا أركانا من آجر. قال أبو عيسى يعني أنه ضعيف الإسناد، تحتاج ما يقويه. عبد الله بن المبارك إمام خراسان، قال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: إذا رأيت الرجل يحب عبد الله بن المبارك فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيت الرجل يبغض عبد الله بن المبارك فاعلم أنه مبتدع. نعم. ماشي.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبده، حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة
والحسن. بدأ الإمام الترمذي ينقل بسنده عن ابن المبارك أن الأئمة كانوا يتركون أحاديث الضعفاء أو المبتدعة على حسب التفصيل الذي سبق، فيذكر عن عبد الله بن المبارك الإمام الثقة المتقن الحافظ أنه ترك حديث أقوال، فقال ترك حديث
الحسن بن عمار،
ترك حديث الحسن، مش احنا قلنا سقف البيت؟
أيوة.
طيب حديث الحسن مضاف ومضاف إليه، ماشي،
أنه ترك حديث الحسن بن عمار والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان.
إبراهيم بن محمد الأسلمي غفر الله للشافعي، اعتمد عليه اعتمادا عجيبا في الأم، وروى عنه أحاديث كثيرة، وبنى بعض أحكامه على ما تفرد به إبراهيم ابن محمد الأسلمي، وهو كذاب. مين؟ إبراهيم ابن محمد. وقد عاب يحيى بن معين وغيره على الإمام الشافعي، عابوا عليه روايته واحتجاجه بمين؟ بإبراهيم ابن محمد الأسلمي. وقد خرجت مسند الشافعي في زمن من الأزمنة، ثم تتبعت أحاديث إبراهيم ابن محمد الأسلمي من طريق بعض الثقات، فوجدت كثيرا منها قد وافقه عليه أو على بعضها الثقات، وبعضها تفرد به. نعم.
وعثمان البردي وروح ابن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونصر بن طريف هو أبو جزء.
ونصر بن طريف أبي جزي. جزي. نعم.
جزي.
جزي. جو زي. قول زي، قول كده زي، جزي.
جزي.
تمام.
والحكم وحبيب ابن حجر، والحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم تركه، وقال حبيب لا أدري.
لا أدري، فترك الرواية عنه. نعم.
قال أحمد بن عبده: وسمعت عبدان قال: كان عبد الله بن المبارك قرأ أحاديث بقر بن خنيس، فكان أخيرا إذا أتى عليها أعرض عنها، وكان لا يذكرها.
جزاه الله خيرا.
قال أحمد: حدثنا أبو وهب قال: سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث، فقال: لأن أقطع الطريق لأن أقطع الطريق أحب إلي من أروي عنه.
لأن أقطع الطريق أحب إلي من أحب إلي من أروي عنه، ربما يكون من أن أروي، ربما يكون من أن أروي عنه. ومن طرائف ما يذكر عن عبد الله بن المبارك أن رجلا أتاه بورقة فيها دعاء، فقال له: إني دعوت الله بهذا أو كذا، استحسن هذا الدعاء. قال: فرفع يديه يدعو، فينظر إلى الدعاء ويرمي بطرف نظره إلى الإسناد حتى يرى من روى هذا الدعاء. وهذا من حفظ الأئمة. ومما ذكروا في كتب الرجال من الطرائف أن بعض الأئمة سئل عن حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم بعد العصر، وقال: من نام بعد العصر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. فقال: منكر، وهو كذلك منكر، لا يصح، موجود لا يصح إسناده. قال: فصليت العصر فنمت، فقمت وقد أصابني كذا، أصاب مكروه. قال: فلما نمت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله أدعو الله لي. قال: ما بالك؟ قال: سمعتهم يحدثون عنك أنك قلت كذا وكذا. فقلت: لم تقل، هو نمت. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه دعا له. والشيخ ابن عثيمين كان عنده طالب يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: فقلت له: يا رسول الله، من أسأل في الحديث؟ قال: فقال: سل الشيخ الألباني. فابن عثيمين قال: والله لا أسكت ولا أرجع حتى تتصل الآن بالشيخ وتبشر. قال: فاتصلت بالشيخ وبشرته. قال بعضهم: جاءني كتاب، فقلت: هذا لا يصح، وهذا كذب، وهذا وهذا وهذا. قال: فلما نمت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، هل قلت كذا؟ قال: لم أقله. هل قلت كذا؟ قال: لم أقله. هل قلت كذا؟ قال: قلته. قال: فاستيقظت فرأيت وافق ما كنت قد كتبت في كتابي، يعني صحح أحاديثه اللي هو حكم عليها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكر الإمام الذهبي وغيره في تاريخ التاريخ للذهبي تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء، قلت: يا رسول الله، قال: كنت أجد في نفسي شيئا على أحمد بن حنبل. قال: وكنت أميل إلى قول أبي حنيفة. قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت له: يا رسول الله، ما تقول في فقه فلان أو في رواية فلان؟ قال: فقال لي: عليك بأحمد بن حنبل، عليك بأحمد بن حنبل. قال: فألقي في قلبي حب الإمام أحمد. هذا العلم بقدر ما تصحح فيه النوايا ويجتهد فيه بقدر ما يبارك له. ذكر ابن أبي حاتم وغيره قال: نزلنا مصر، قال: فنفذت نفقتنا فلوس اللي بتاعتنا خلصت، قال: حتى بعنا بعض ثيابنا، بعنا بعض الايه الثياب في بلاد غربة. قال: وكان لكل واحد منا نوبة يجمع لنا أو يأتي لنا بالطعام، حتى جاءت نوبة فلان فقام يصلي. قال: وإذا بطارق يطرق علينا ونحن في مصر، فخرجنا، وإذا بالحرس، يعني إيه الشرطة بالليل، يعني النهار طبعا صعب يجوا في الشمس، فبيجوا بالليل. قال فأخذونا إلى الوادي. أقول سبحان الله، وسيدنا يوسف لما نزل مصر عملوا فيه إيه؟ حطوه في السجن. طب من تيمية نزل مصر حطوه في السجن. كلمة السجن ما تجدهاش في القرآن إلا في مصر. شوفوا ده. قال رب السجن أحب، يعني سبحان الله السجون من زمان يعني في مصر. أصلح الله الجميع، أصلح الله الجميع. قال فأخذنا إلى السلطان. قال فذهبنا. قال فلما دخلنا عليه قال أنت فلان وأنت فلان وأنت فلان. قال إني أرى في ليلة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي أنت ها هنا في كذا وكذا وقد تركت كذا وكذا، تركت أصحابي لا يجدون كذا وكذا. فقال فأمر لنا بطعام وكسوة وكذا وكذا من حتى أكرمنا الله. نكتفي. بارك الله فيك. ألم ألم قضي الأمر. قضي أبو عبد. فين أبو عبد؟ نزل الخطبة. أي خطبة؟ نزل الخطبة. في حاجة تانية غير الخطبة؟ خطبة ودرس النهار.
هذا شيخ عبد الكريم.
نزل الخطبة ودرس النهار. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. قبل أن أبدأ إن شاء الله أنبه بإذنه تعالى ابتداء غدا الاثنين، جيد، ابتداء من الغد ينتقل الدرس بطبيعة الحال المعتاد أنه يكون إن شاء الله بعد المغرب، لأنه هذا يكون أوفق وأيسر على كثير منكم. فابتداء من الغد بإذنه تعالى يبدأ درسنا إن شاء الله تعالى من بعد صلاة المغرب. جيد، كنا انتهينا من الباب المتعلق ببيان الإمام الترمذي في مسألة التحذير والتنفير من أهل البدع ومن الضعفاء من حفظهم، من جهة بيان حفظ الرواة الضعفاء، ومن بيان التحذير والتنفير من أهل البدع. وقد قلت إن الإمام الترمذي أحسن غاية الإحسان عندما أبان أو عندما بين أصلين عظيمين، أن أهل الحديث ربما يطعنون في الرجل من جهة الديانة وربما يطعنون في الرجل من جهة الرواية. وقلت إن من تدبر هذا من كلام الإمام الترمذي ومن استقراء كلام أئمتنا أئمة السلف علم يقينا بطلان ما يدعو إليه كثير من المتميعين الذين يقولون أن باب الجرح مقصور على الرواية، وأن زمن الرواية قد انتهى، فانتهى بانتهائه باب الجرح والتعديل. وقلت هذا قول الزنادقة، هذا قول أهل البدع الذين يطعنون في الدين بقصد فهم زنادقة، بغير قصد فهم جهلة مبتدعة. لأن الأمر أن السلف ربما يوثقون رجلا يكون من أهل البدع كما سيأتي البيان، وربما يجرحون رجلا من جهة الحفظ وهو من أهل السنة، وربما يثنون على الرجل كما سيأتي معنا الليلة إن شاء الله في راو ثقة ثقة احتج به الشيخان البخاري ومسلم، هو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، ثقة متقن، ثقة ثقة، ولكنهم طعنوا فيه من جهة أنه كان يدعو إلى الإرجاء. إذن لا بد أن نفهم هذين الأصلين العظيمين، أن باب الجرح والتعديل ليس مقصورا على باب الرواية، بل ربما جرح الرجل من جهة الرواية وربما جرح من جهة الديانة ككلامهم في المرجئة، في الشيعة، في القدرية، في الخوارج إلى آخره. كثير من هؤلاء ثقات ولكنهم جرحوا ديانة، وقد بين الإمام الترمذي ذلك، أن الرجل قد يجرح من جهة الرواية وقد يجرح من جهة البدعة والضلال الذي هو عليه. ثم بين الإمام الترمذي أن الأئمة سئلوا نسكت عن فلان أو كذا وهو لا يستأهل أن يجلس للناس وكذا وكذا، قالوا بين أمره. ثم بين الإمام الترمذي أن أئمة الجرح والتعديل إنما يبينون ذلك من باب الديانة ومن باب النصيحة. هذا حاصل ما سبق وبين ولله الحمد في الدرس السابق. نتابع اليوم في بحث جديد وهو حكم الرواية عن المبتدع. فقد قال أو قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، نعم،
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، أنبأنا النضر بن عبد الله الأصم، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع.
ويدعوا حديث أهل مضاف ومضاف إليه، حديث مضاف سقف البيت عبد الله، تمام، ويدعوا حديث أهل،
ويدعوا حديث أهل البدع.
أحسن، جزاك الله خير. يذكر الإمام الترمذي هنا بإسناده من طريق عاصم الأحول الثقة، أخرج له الشيخان عن ابن سيرين، وابن سيرين إذا أطلق فهو محمد ابن سيرين الثقة المتقن المتحفظ في الحديث كما سيأتي. وهذا الذي رواه الإمام الترمذي من طريق محمد بن علي بن الحسن قد أخرجه الإمام مسلم في المقدمة، ونصه كما أقرأ: قال ابن سيرين، هو الإمام محمد بن سيرين الذي ينسب إليه كذبا وزورا تفسير الأحلام لابن سيرين، هذا باطل. نعم، كان يشتغل بتفسير الأحلام وكان له بهذا اشتغال، وثبت عنه بأسانيد جيدة بعض الأمور في ذلك، أما هذا الكتاب فهو باطل النسبة إلى محمد بن سيرين لم يفلت. هذا محمد بن سيرين هو ثقة إمام حجة أخرج له الستة، وهو من أول من انتقى الرجال، ومن أوائل من بدأ يفتش عن أحوال الرواة. رواه مسلم بلفظ قال محمد بن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. محمد بن سيرين أدرك جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله عنه، وقوله لم يكونوا يسألون عن الإسناد، هذا لأن الناس لم يكونوا يكذبون ولا يكذبون، كان الصدق والثقة بين الناس قائمة. وهذا النفي من محمد بن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد هو نفي بنسبة معينة، وإلا فقد ثبت عن عمر بن الخطاب وغيره أنهم كانوا يدققون في قبول الرواية، وربما توقف رضي الله عنه حتى يشهد اثنان على الرواية في بعض الأحاديث. لكن النفي المراد من قول ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد أي التنقيب الذي ظهر في زمن التابعين بالكيفية الجديدة، وهي أنه ما من راو يروي حديثا حتى يسأل من حدثك بهذا، وصار هذا هو الأصل، بخلاف ما كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم من انتباههم لمثل هذا في بعض الأحيان لدواعي تقوم في نفس المتشكك فيسأل من سمع منك هذا ونحو ذلك. وإلا فقد كانوا رضي الله عنهم يصدق بعضهم بعضا، ولم يكن قد ظهر بعد الكذب في الحديث. أما السؤال المضطرد المنضبط في كل رواية من حدثك بهذا عمن تروي، وهذا الضرب من البحث والتنقيب بهذه الكيفية، هذا إنما ظهر في زمن ابن سيرين في زمن الفتنة التي وقعت، وهي الفتنة التي وقعت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانقسم الناس إلى قسمين في علي، أعني أهل البدع، فطائفة عظمته إلى أن جعلوه مقدما على الشيخين أبي بكر وعمر، وهؤلاء جهلة ومبتدعة الشيعة، وطائفة آذته واستحلت تكفيره، وهم الخوارج لعنهم الله قديما وحديثا. فلما وقعت الفتنة بدأ هؤلاء المبتدعة يكذبون ويدسون الكذب على علي رضي الله عنه، حتى قال بعض السلف أنهم أفسدوا علم علي، يعني ربما في بعض الأحيان لا يتبين ما ثبت عنه وما لم يثبت، لكن هذا ولله الحمد لا يخفى على أهل الحديث لأنهم ينظرون في الإسناد. فيعلمون ما ثبت عن علي رضي الله عنه وما لم يثبت. لكن علم علي فسد عند العامة الذين لا تمييز لهم، كما إلى الآن هؤلاء الشيعة في إيران والبحرين وبعض جهلاء المصريين الذين انتسبوا إلى التشيع ينسبون إلى أبي جعفر الصادق وإلى علي وإلى زين العابدين ما هم منه براء. فعندئذ بدأ يفشو الكذب. يقول محمد بن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، هذه الفتنة التي بينتها، قالوا، أي قال أهل السنة للرواة الذين يروون: سموا لنا رجالكم، حدثونا عمن تروي، من حدثك بهذا؟ فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ بحديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. إذن انتبه، ظهر مصطلح أهل السنة وأهل البدع كمصطلح في زمن التابعين. لماذا؟ لأنه قبل هذا الزمان كان الناس على السنة، فكان لا يحتاج الأمر أن يقال فلان من أهل السنة. لذلك هذا المصطلح بدأ يظهر في زمن التابعين مع ظهور أهل البدع والفرق. وهذا فقه عظيم يدل على أن ظهور أهل البدع يلزم منه أن يتميز أهل السنة عنهم بلفظ يدل على معتقدهم. ومن هنا ظهر في زمن الذهبي بل وقبل الذهبي مصطلح السلفي، فيثنون على الرجل ويقولون كان سلفي المعتقد، وربما قالوا كان سلفيا إلى وقتنا حتى جاء أهل البدع، ثم هؤلاء يذمون السلفيين ويعتبرونهم حزبا، ثم جاء بعض أهل البدع ونسب نفسه إلى السلفيين كذبا وزورا. المقصود، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع. وابن سيرين هنا لم يفرق بين مبتدع ومبتدع، بل ظاهر الرواية أنهم كانوا لا يقبلون حديث أهل البدع أيا كانوا. ثم هو في ذلك ينسب هذا القول إلى السلف، أدرك جمعا من الصحابة، فهو يتكلم عن من أدركهم من أهل السنة، سواء كان هؤلاء من الصحابة أو كانوا من التابعين. وظاهر هذا وقد أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يفرق بين ما رواه مسلم في المقدمة وبين ما رواه مسلم في صحيحه، فهذا يختلف عن ذاك في بعض الأمور. فإذا روى مسلم حديثا مثلا في المقدمة ينبغي لك أن تقيد وتقول أخرجه مسلم في المقدمة. الفرق يأتي إذا يسر الله. هذا الأثر عن محمد بن سيرين قد أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، ولكن الإمام مسلم في التطبيق العملي لم يلتزم بظاهر هذه الرواية التي أخرجها في المقدمة. بمعنى أن الإمام مسلم رحمه الله قد أخرج هو وشيخه البخاري رحمة الله عليهما قد أخرج عن قوم كثر من المبتدعة من المرجئة ومن القدرية بل ومن الشيعة. بل وأخرج عمن كان يدعو إلى البدعة ولكنه كان متقنا ثقة في الحديث. وقد جمع بعضهم بعض أهل البدع الذين أخرج حديثهم البخاري ومسلم في الصحيحين. من هؤلاء على سبيل المثال أبو معاوية محمد بن خازن الضرير، هذا أبو معاوية ثقة في الحديث وكان يحفظ الحديث، وهو من الشيوخ المشهورين الذين اعتمد حديثهم الشيخان البخاري ومسلم، وقد كان داعية إلى الإرجاء، أي لم يكن مبتدعا في باب الإرجاء، لم يكن مرجئا فحسب، بل كان داعية إلى الإرجاء، وهو قولهم أن الإيمان قول وليس بعمل، خلافا لقول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. وكذلك أخرج مسلم في صحيحه لطلق بن حبيب، وقد بينت في عدة مواضع في الدروس أن طلق بن حبيب وإن كان صدوقا أو ثقة إلا أنه كان يقول بقول المرجئ. وأخرج له مسلم، كذلك أخرج الشيخان لشبابة ابن سوار، شبابة ابن سوار، وشبابة ابن سوار كان الإمام أحمد لا يحدث عنه، فلما سئل عن ذلك قال كان داعية، أي أن الذي منع الإمام أحمد أن يحدث عن شبابة ابن سوار ليس لمجرد أنه وقع في بدعة الإرجاء، ولكن لأنه كان داعية. فالإمام أحمد مذهبه في المسألة التفرقة بين المبتدع وبين الداعية إلى البدعة، ما لم تكن البدعة بدعة مغلظة مكفرة. وكذلك قد وثق جماعات كثر من الأئمة، وثقوا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد، وكان يدعو إلى الإرجاء ولكن لم يعتمده الشيخان، ووثقه جمع من الأئمة رحمهم الله. وكذلك الإمام البخاري قد اعتمد سالم الأفطس وكان داعية إلى الإرجاء. ومن هنا تنازع العلماء، أنت ترى في الصحيحين يعتمدان قتادة، وقتادة على ثقته وجلالته في الرواية، إلا أنه كان يرى الإرجاء، كان يرى الإرجاء، ويرويان عن بعض الشيعة في الصحيحين، ويروي البخاري لعكرمة مولى ابن عباس، وقد أثبت بعضهم أن عكرمة كان يرى رأي الخوارج، واختلفوا فيه من حيثية هل كان يرى رأي الخوارج أم لا، ومع ذلك من اتهمه بأنه كان يرى رأي الخوارج أثبت بأنه ثقة. إلى تتبع يكثر ما بين أن تجد أن الشيخين أخرجا لبعض من يدعو إلى البدعة ويقال بأن شبابه يقال بأنه رجع عن الإرجاء، وتجد أنهم يخرجون عن بعض أهل البدع مع أن الإمام مسلم رحمه الله قد ذكر في مقدمته ذكر هذا عن ابن سيرين. لذلك تنازع أئمة السلف في حكم رواية مبتدع، وقد سبق أن بينت من هو المبتدع وحاصل ذلك، أن المبتدع هو من خالف أصلا من أصول أهل السنة وأصل مشتهر لا يحتاج إلى أن تبين له الحجة، أو خالف أصلا من أصول أهل السنة ثم بين له الحق فأصر وعاند. فكل من خالف أصلا من أصول أهل السنة ينظر، إن كان هذا الأصل معلوما ظاهرا من معتقد أهل السنة كمن قال أن الله لا يرى يوم القيامة وهو يسمع ليل نهار معتقد أهل السنة في هذا الباب فهو مبتدع ولا كرامة له. وأما من خالف أصلا من أصول أهل السنة وقد غاب عنه معرفة ذلك لقلة علمه أو لغير ذلك من الأسباب بين له، فإن أصر على مخالفة أهل السنة فهو مبتدع. فتنازع أهل العلم في حكم الرواية عن المبتدع، واتفقوا على صورة، فالصورة المتفق عليها في أنه لا يجوز الرواية عن المبتدع إذا كانت بدعته مكفرة، إذا كانت بدعته مكفرة تخرجه عن الإسلام. ولذلك ارجعوا إلى ما بينت هناك في شرح العقيدة الطحاوية حيث قال الإمام الشافعي: ناظر القدرية في العلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. قلت: من مراد، من مراد بهذه العبارة؟ نعم، نقول له ماذا؟ جيد، الآن أمامك قدري، كيف تناظره بقول الشافعي؟ أحسن، أقول للقدري الذي ينفي القدر يقول ما فيش قدر، أقول له: هل تثبت أن الله علم ما سيفعله الخلق؟ فإن قال نعم أثبت أن الله علم خصموا. ما معنى خصموا؟ أقيمت عليهم الحجة، لأن إثباته القدر العلم لله يستلزم ضرورة أنه يثبت القدر. وإن أنكروه كفروا. أتم إن أثبتوا أن الله يعلم، إن أنكروا فقالوا لا الله لا يعلم، فضد العلم الجهل، إذن فأثبتوا صفة النقص لله، قالوا الله لا يعلم وضد العلم الجهل. ماذا قال الشافعي؟ كفروا، لأنه الآن صارت بدعتهم بدعة مكفرة. بينما عندما تأولوا باب القدر لم يكفرهم السلف، لأنهم لم يصدوا النصوص صدا اشتبهت عليهم أرادوا أن ينزهوا الله، كيف نقول أن الله قدر المعاصي لا يليق بالله؟ فأتوا من باب تعظيم الله لا من باب العند والرد، ولكنهم إذا وصل بهم الحال إلى أن ينكروا العلم وأن يدعوا لله ضد العلم وهو الجهل فقد وقعوا في الكفر. إذن المبتدعة اتفق أهل العلم على رد حديثهم في صورة، ما هي هذه الصورة؟ إذا كانت البدعة مكفرة، فكل من قال بقول من البدع وهو كفر صريح فإنه لا يجوز الأخذ عنه في الرواية، لأنه وقع في بدعة مكفرة تخرجه عن الإسلام. أضرب لكم مثالا الآن، بعض أهل البدع في زماننا هذا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يعلم حال الأمة. هؤلاء أخطأوا، لكننا لسنا نكفره. أخطأوا لماذا؟ قال فإنك لا تدري ما أحدث بعدك، أخرجاه في الصحيحين. ولكنهم متأولون، يستدلون بالحديث الضعيف، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله لكم، وإن وجدت شرا استغفرت لكم. هذا حديث منكر، يرويه الشافعي من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وخالف الثقات وزاد على الثقات فروايته منكرة. المقصود يقولون الله يطلعه، هؤلاء لسنا نكفرهم وإن قلنا أنهم مبتدعة. لكن صنف آخر يقول إن رسول الله يعلم من الغيب ما يعلم الله. هذا الصنف من أهل وحدة الوجود وقعوا في بدعة، ولكنها بدعة مكفرة، لأنهم أنكروا معلوما من الدين بالضرورة، وهو أنه لا يعلم الغيب إلا الله. متى أستطيع أنا أعلم هل هذه البدعة مكفرة أم ليست مكفرة؟ بابك باب أهل العلم، وما زلت أقول من زمن وما زلت إلى الآن أن باب التكفير هو باب العلماء الراسخين، وأن من عداهم من طلبة العلم أو من العوام بابهم أن يسلكوا مسلك العلماء الراسخين. إذن البدعة إذا كانت مكفرة لا يتنازع أهل العلم من السلف ومن بعدهم في أنه لا يجوز أخذ الرواية عن هذا الصنف من الناس. لذلك لا تجد أن علماء السنة يروون عن أحد من القائلين بوحدة الوجود، وإن كان هذا القول ظهر قديما. ولا تجد أحدا منهم يروي عمن يتهم أمنا عائشة بالزنا، لأن هذا كافر لأنه كذب صريح القرآن. إذن فالبدعة المكفرة لا يروى عن صاحبها ولو كان أصدق الناس، لأنه كافر، والكافر لا تقبل منه الرواية. لكنه لو روى لنا رواية بعد أن أسلم حالة كفره نقبل منه، لكن الكافر الذي هو ما زال على كفر لا يقبل منه رواية. وتنازع علماؤنا قديما وحديثا في رواية المبتدع الذي ليست بدعته بمكفرة على أقوال. قال بعضهم تقبل رواية المبتدع مطلقا ما لم تكن بدعته مكفرة، وقال بعضهم لا تقبل روايته مطلقا، وهذا ظاهر رواية ابن سيرين في مقدمة صحيح مسلم حيث قال فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثه. وقال بعضهم يفرق بين الداعية للبدعة وبين المبتدع. وقد سئل الإمام أحمد فقال لا أروي عن شبابا، فقيل فأبو معاوية، طيب أنت تروي عن أبي معاوية وأبو معاوية كان مرجئا، فقال أحمد شبابة كان داعية. ففرق الإمام أحمد بين شبابة وبين أبي معاوية، فهو يرى أن شبابة لا يروي عنه، لا يروى عنه لأنه كان داعية، ولكن يرى هو رحمه الله أبا معاوية يروى عنه لأنه لم يكن داعية. واعتقاد هذا في الإرجاء هو اعتقاد هذا، لكن الفرق بينهما أن شبابه لم يكن داعية عند الإمام أحمد، وإن كان وصفه غير الإمام أحمد بأنه كان داعية إلى الإرجاء. مين؟ لا لا، أقول شبابه نفسه وصف بأنه كان داعية إلى الإرجاء، ولكن الإمام أحمد يرى أنه لم يكن داعية فروى يرى هو رحمة الله عليه بأن شباب كان داعية، فعندئذ لم يروي عنه وإنما روى عن أبي معاوية. أما أحمد اتفق مع العلماء الآخرين في أنه اللي هو شباب داعية، واختلف معهم في أبي معاوية، فبعضهم يرى أن أبا معاوية الضرير كان داعية، وكان الإمام أحمد لا يرى أنه داعي. إذن يفرق الإمام أحمد بين الداعية وبين غيره. البخاري ومسلم لم يصرحا حسب علمي، بموقفهما من المسألة. فالإمام مسلم والبخاري اتفقا على إخراج حديث جماعة من أهل البدع كانوا معروفين بالصدق والأمانة من المرجئة كقتادة، وممن يقول بقول الخوارج كعكرمة عند البخاري، وقتادة عندهما، وما نسب إلى علي بن الجعد شيخ البخاري، ما نسب إلى علي بن الجعد أنه كان يقول بخلق القرآن، واستنكر ذلك عليه الإمام أحمد جدا وقال لا يكتب عنه، وأخرج عنه الإمام البخاري. فبلا شك أن مذهب البخاري ومسلم يقينا جواز الرواية عن أهل البدع إذا كانوا معروفين بالصدق والأمان، ولكن هل يفرق الشيخان البخاري ومسلم بين الداعية وبين المبتدع كتفريق أحمد؟ الجواب ليس عندي في هذا استقراء لكلامهما، ولا أعلم كلام أهل العلم عنهما، فابحثوا في هذا. ولكن ابحثوا في كلام العلماء ماذا قالوا عن موقف البخاري ومسلم. لكن الذي مر بي بعد أن أكرمني الله ومررت على الصحيحين مرات كثيرة وعديدة ربما تصل إلى زيادة عن 10 مرات أمر بالبخاري ومسلم، فالذي يقع في نفسي أنهما أيضا يرويان أحاديث أهل البدع، وإن كان أهل البدع ممن يدعون إلى البدع. وأذكر أنني في زمن من الأزمنة في الطلب، وما زلت في الطلب، أسأل ربي لي ولكم الإخلاص، أذكر أنه كان يمر بي رواة ثقات وهم من دعاة البدعة، وأستعجب أن البخاري يحتج بحديثي. فأنا ذكرت لكم الليلة مثلا طلق بن حبيب، وقد احتج به مسلم، وقد وصف طلق بأنه كان داعية إلى الإرجاء. وذكرت محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، وقد وصف بأنه كان داعية واحتج به البخاري ومسلم. وسالم الأفطس، وقد احتج به البخاري وكان داعية إلى البدعة. وشبابة ابن صوار احتج به جميعا وكان داعية إلى بدعة الإرجاء. لكن هذا لا يكفي أن نبني عليه منهج الشيخين، حتى يكثر ذلك كثرة ظاهرة جلية، وهو في يومي هذا لا أقطع به، وإن كان يقع في قلبي أن الأمر كذلك، وسواء كان هذا أو ذاك، فإنه لا يشك عالم على وجه الدنيا قرأ البخاري ومسلم ولو مرة واحدة، لا يشك أنهما يعتمدان على رواية المبتدعة إذا كانوا صادقين. قد جاء البخاري يروي عن عمران ابن حطان، وهو معروف بأنه خارجي، وروى أيضا عن عكرمة، وقد ثبت عنه أنه يقول بقول الخوارج، ورويا عن قتادة، وهو معلوم أنه يقول إلى آخره. سواء قال البخاري ومسلم بقبول رواية الداعية للبدعة أو لم يقولا ذلك، فقد قال به بعض أئمة السلف، قالوا إن المعتبر في الرواية ثقة الراوي وعدالته، وهذان يكفيان لقبول الرواية، ولا فرق بين أن يكون مبتدعا أو داعيا إلى البدعة. إذن نرجع إلى الاستقراء للأقوال. اتفق أهل العلم على أن البدعة المكفرة لا يجوز الرواية عن صاحبها. نعم، لا كرامة له، لا كرامة له ما دام أنه أتى ببدعة مكفرة، فلا خير فيه ولا في حديثه، بل تفرده بباب من أبواب الدين يدل على أنه كذاب، لأن الله حفظ دينه من أن يقصر على من اتفق العلماء على رد حديثه، وإلا يضيع الدين. إذن البدعة المكفرة لا يقبل حديث صاحبها، هذه البدعة المكفرة. واختلف العلماء في المبتدع سوى البدعة المكفرة، فمنهم من قبل رواية المبتدع مطلقا ما دام أنه معروف بالصدق والأمانة في الحديث، ومنهم من رد رواية المبتدع مطلقا متى ثبت وصف البدعة حرمت الرواية عنه، ومنهم من فرق بين الداعية للبدعة وبين غير الداعية، وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد. فهذه أقوال معروفة، قبول رواية المبتدع بإطلاق ما دام ثقة، رد روايته بإطلاق وإن كان من أصدق الناس، التفرقة بين الداعية وبين غير الداعية، فترد رواية الداعية إلى البدعة، وتقبل رواية المبتدع ما لم يكن داعية. وبعضهم قال يفرق بين البدعة المغلظة والبدعة المخففة، وهذا لا ينضبط، وهذا لا ينضبط، ويصعب ويعسر تمييز أن يقال هذه بدعة مغلظة وهذه بدعة متوسطة وهذه بدعة مخففة. الإمام ابن رجب الحنبلي شارح علل الترمذي نحى إلى التفرقة بين الداعية وبين غير الداعية، والذي يظهر في هذا الباب أن الأدلة الشرعية دلت على قبول خبر الثقة العدل، وهذا القدر متفق عليه بين أهل العلم قاطبة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فبين الله أن الفاسق يتبين، لا يقبل خبر، وأما العدل فيقبل خبر. فاتفق العلماء على أن باب الرواية مبني على الصدق والعدالة والحفظ، ثم جاء التنازع بين أهل العلم بين المبتدع الداعية وغير الداعية من القبول والرد. فكان الأصل عندنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الأصل عندنا أن نقبل رواية من عرفنا صدقه وأمانته وثقته، فمن زعم إسقاط حديثه ورد روايته لزمه الدليل الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن كتاب الله أو عن إجماع لا يختلف فيه. ولست أعلم والله أعلم في هذا الباب، ليس في الباب عند من يدعي التفرقة بين الداعية وغير الداعية، أو أنه يرد رواية المبتدع وإن كان صادقا مأمونا موثوقا، ليس عندهم دليل صريح في الباب. ولو أن أهل العلم من السلف اتفقوا على أمر فبابنا بابهم، والمخالف لما اتفق عليه علماؤنا مبتدع ضال، لكن السلف اختلفوا في الباب على هذه الأقوال التي ذكرته، فلم يكن في قول طائفة على الأخرى حجة إلا باتباع ما جاء عن الله ورسوله. نعم، ظاهر قول ابن سيرين أنه في وقت ابن سيرين كانوا يتشددون، ثم كان جمهورهم لا يقبلون رواية أهل البدع، ولكن هذا لا يدل على إجماع من كل واحد من أهل العلم. ففي التابعين ظهر من كان من أهل البدع كطلق بن حبيب وقد روي عنه واحتج بروايته ممن عاصره من أهل العلم، وهذا يدل على أنه ليس في المسألة إجماع. ولذلك لا أعلم أحدا من علمائنا ادعى إجماع السلف على أي قول من هذه الأقوال. إذن فالأصل عندنا أن الداعية وغير الداعية والمبتدع ما دام كان معروفا بالصدق والأمانة فإن الأصل قبول حديثه. وقد قال بعض أهل السلف وقد قال بعض السلف من أهل العلم ما رأينا أحدا من أهل الأهواء أصدق حديثا من الخوارج. تعلمون لماذا؟ الخوارج، لأن هؤلاء الخوارج يقولون بكفر مرتكب الكبيرة، يعني إذا كذبت كذبة صرت كافرا، فكانوا من أحرص الناس على الصدق في الرواية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصفهم بالكذب، وإنما وصفهم بالجهل والتأويل الفاسد، وهذا من إعلام الله ومن علامات النبوة. قال يقرؤون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كمروق السهم من الرمية. إذن يقرؤون القرآن ويقيمونه تلاوة ولا يفقهونه، يضعون القرآن على غير تأويله. قال لا يجاوز تراقيهم، أي أنه لا يعدو أن يفهموه، لا يعدو هذا الموضع. إذن الخوارج لم يكونوا يكذبون في الحديث، بل كانوا من أصدق الناس حديثا، لأنهم كانوا يحرمون الكذب، بخلاف الروافض عليهم لعنة الله. الروافض الذين رفضوا الصحابة وكفروه، هؤلاء من أكذب الناس، يستحلون الكذب بمذهب التقية. لذلك أكثر فرق الضلال كذبا في الحديث هم الشيعة الروافض. لماذا؟ لأنهم يستحلون الكذب في الحديث. وأصدق فرق المبتدعة الخوارج القدامى، لكن الخوارج المعاصرين ليتهم اتبعوا أسلافهم في الصدق، لكنهم كذب دجالون زنادقة يكذبون على الله ورسوله. حتى الخوارج الذين كفروا الصحابة هم في باب الرواية أحسن حالا ورب الكعبة من خوارج زمانك هؤلاء في باب الصدق في الرواية، ما كانوا يكذبون. أما هؤلاء هناك في الجزائر لما أرادوا أن يفسدوا دين المسلمين كذبوا على ابن باز الألباني وقالوا أفتيا بكذا وكذا، وقامت الحرب هناك في الجزائر. هؤلاء شؤم على المسلمين وديار الإسلام. إذن الخوارج القدامى هم من أصدق الناس حديثا، ما كانوا يستحلون الكذب، لكنهم في زماننا ضاق بهم الباب فاستحلوا الكذب، ففقدوا خاصية صدقهم في الرواية وفي النقل. لذلك إذا قرأت كتابا لهؤلاء لا تعتمد على نقله، لأنهم يكذبون. وإذا حدثوك عن فتوى للعلماء فلا تعتمد عليهم، لأنهم كذبا، ظهر ذلك باستقراء أحوالهم. إذن سئل العلامة إمام بلاد الإسلام شيخ الإسلام الألباني، سئل عن حكم الرواية عن المبتدع، فذكر كلاما انفصل إلى نهايته أن قال كلاما معناه أن باب الرواية مبني على صدق الراوي وأمانته وعدالته وثقته، ولا مدخل في الباب لمعتقده سواء كان مبتدعا أو كان من أهل السنة. ثم بين الشيخ أننا نجد أحاديث أهل البدع في الصحيحين وفي دواوين السنة إلى غير ما ذكر، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ثم اختار في نهاية بحثه قال: فلا أرى فرقا في الرواية عن المبتدع أو عن الداعية إلى البدعة، إذ لا فرق في هذا وذاك، إذ الكل دين. وانفصل الشيخ رحمه الله إلى قبول رواية المبتدع وإن كان داعية، وهذا الذي كنا ندين ربنا به قبل أن نعلم أنه مذهب وقول الشيخ رحمه الله. هذا الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وهذا الذي يظهر في تصرف الشيخين مع التحفظ في الباب إلى أن يتم استقراء تام يطمئن إليه القلب، لا سيما من العلماء النقاد الجهابذة كالإمام الذهبي وابن تيمية وابن حجر وأمثال هؤلاء الكبار. أما أمثالنا نحن المساكين الذين قد ندخل في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا باب آخر، طبعا في غير المال. مساكين لحسن حد يقول الشيخ يعني يطلب مالا، أنا لي من يوم ما جيتكم مصر من أكثر من 20 سنة لم أتقاضى فلسا على خطبة ولا إمامة ولا رمضان ولا درسا، وهكذا إن شاء الله أكون راجيا من الله حتى أدخل قبري وإياك. أما اللي عاوز فلوس براحتكم. طيب، سمعنا صوتك يا عبد الرحمن، أنت ساكت ليه؟ ما تقول حاجة، أعد. قال رحمه الله،
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، أنبأنا النضر بن عبد الله الأصم، حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال: كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع.
نعم.
قال رحمه الله:
بينت ولله الحمد والمنة، بينت الرد على أهل البدع الذين قالوا إن بعض السلف يرون جواز الرواية عن المبتدع، فبأي حجة تمنعون الشباب أن يجلسوا وأن يلازموا وأن يستفيدوا من شيخ من أهل البدع على ما فيه من البدع، وقد أجاز بعض السلف الرواية عن المبتدع؟ قلت وقال علماؤنا من قبلنا: الفرق بين الرواية وبين تلقي العلم والملازمة فرق عظيم، إن السلف لا يختلفون في وجوب التنفير وهجر المبتدع، لا يختلفون في هذا. اقرأ ما شئت من كتب السنة تجد أنهم يتفقون على وجوب هجر المبتدع. السنة لابن أبي عاصم بوب على ذلك، والسنة للبربهاري بوب على ذلك، والسنة لعبد الله بن أحمد بوب على هذا، وأصول السنة لأحمد بن حنبل تكلم في هذا الباب، وابن أبي عاصم في السنة له بوب على هذا بابا، والآجري في الشريعة بوب على هذا بابا، واللالكائي بوب على هذا بابا، باب هجر أهل البدع. هذا باب مضطرد متفق عليه بين السلف، وأئمتنا وهم يتفقون كلهم على وجوب التحذير والتنفير من أهل البدع يختلفون في حكم الرواية عن المبتدع. إذن هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على الفرق بين ما اتفقوا فيه وبين ما اختلفوا فيه. حتى الذي يجيز الرواية عن المبتدع يرى لزوما هجره. وقد ذكرت عن الإمام البخاري حيث ذكر هناك البخاري في التاريخ الكبير بالسند الصحيح قال رآني أيوب السختياني وأنا أجالس طلق بن حبيب، قال إياك أن أراك تجالس طلقا. مع أن البخاري روى لبعض أهل البدع وهو يروي هذا في التاريخ الكبير. إذن ما الفرق بين الرواية عن المبتدع وبين الملازمة والتعلم منه واللزوم؟ فرق عظيم. باب الرواية لا مدخل له هو فيه، إنما هو ناقل إذا كان ثقة أن يحدث حدثني فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كما روى بعض الخوارج يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فصدق في نقل الرواية ولكن لا نأخذ منه تأويل الرواية. فباب الرواية بابه صدق الخبر، وأما باب التعلم والملازمة فبابه أن تربى على ما يراه هو من الباطل. هذا باب. ثم باب الرواية ليس فيه تعظيم للمروي عنه، نحوج إليه لا نجالسه، لا نجلس في دروسه، لا نجلس في بيته نأخذ منه علما. بابنا أن نسمع منه الرواية دون أن نلازمه، فمتى سمعنا منه الرواية اجتلبناه. لكن باب الملازمة يختلف. ثم في هذا رد على الجهل الذين يقولون بمسألة الموازنة، يقولون إن السلف قد وثقوا بعض أهل البدع وهذا منتهى العدل، وصدقوا وكذبوا عندما قالوا، لذلك نحن لا نهجر كل مبتدع ولا ننفر عن كل مبتدع لأنه قد يكون قد خدم الدين في كذا وكذا. بينت الجهل في هذا، إن السلف الذين وثقوا من وثقوا من الخوارج يطعنون في دينهم ويحذرون الناس منهم. كل هذا ولله الحمد والمنة بينته كثيرا حتى أكرمني الله وانفض عن مجلسي أكثر من النصف، فكنت من أفرح الناس. نعم، يلا يلا.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن المبارك الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي. حدثنا محمد بن علي أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديثا فقال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث.
طب تقول حديثا ولا حديث؟ شوف ضرب الولد. طيب ذكر لعبد الله بن المبارك حديث. تمام.
قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث فقال تحتاج لهذا أركان من أجر. قال أبو عيسى يعني إنه ضعيف الإسناد.
أما الإسناد الأول إلى عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن علي بن الحسن سمعت عبدان هو إسناد صحيح. قال عبد الله بن المبارك وذكر ما سمعتم من أخيكم، وقد رواه مسلم أيضا في مقدمة صحيحه ولفظه كما أقرأ الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إلى هنا انتهت رواية مسلم. زاد طبعا محمد بن علي بن الحسن هنا، فإذا قيل له إلى الراوي من حدثك بقي، بعضهم قال بقي حائرا، أما الرواية فهي بقي أي انقطع، لم يجد سبيلا، لم يجد سبيلا. لذلك تجد أهل البدع يتفقون في باب الجهل، لأن هؤلاء لو تعلموا تضحك على يوان، تضحك عليه هم كذا ولا لا؟ ها. ولذلك شوف كل الجماعات الإسلامية دي طلع منهم عالم رباني صاحب علم على مدار 100 سنة، من سنة 1922 من سقوط الخلافة العثمانية، لن تجد، لن تجد عالما استقرأ العلوم الشرعية، لم يظهر لهذه الجماعات. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل الحديث، ليسوا من الفرقة الناجية. أما علماء السنة، دون أن نتعصب لفلان أو علان، تجد ما شاء الله نجوما في السماء وأقمارا في السماء، وهذا فضل الله على أهل الحديث في كل زمان ومكان. لذلك قال: إذا قلت له من حدثك هذا الراوي، بقي انقطع أو بقي حائرا كما جاء في بعض الكتب، لا يجد سبيلا. لذلك يأتون: يا جماعة المظاهرات حرام. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم عمر خرجوا صفين وخرجوا في مظاهرة. طب الإسناد كيف هذا الإسناد؟ بقي حائرا عاجزا، لأنه ليس من أهل الحديث. ولذلك الشافعي يقول: من طلب الحديث قويت حجته. لأنك تتعصب لمن؟ تتعصب لرسول الله. فإذا أخطأت وأتاك بحديث غاب عنك ولم تحط به علما، ثم استبان لك أنه صحيح، ماذا تفعل؟ على عنقي ورأسي وعيني، فصرت منصورا، سواء كنت معلما أو متعلما. صاحب الحديث منصور في كل وقت، يتعصب لمعصوم وينتمي لمعصوم دعوة عملية. أما أهل البدع ينتمون إلى المعصوم ويعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعيشون هذا عمليا في حياته. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن الآن تقول: قال الله، قال الله في القرآن؟ لا، في الحديث. أين هذا يا أخي؟ في الحديث. أين في الحديث؟ رواه البخاري، رواه مسلم. يوم ما هم يكونوا علماء يقول لك رواه الترمذي ويشمخ بأنفه. طب كيف إسناده عند الترمذي؟ يا أخي رواه الترمذي. طب كيف إسناده عند الترمذي؟ ابن الترمذي بيروي عن بعض الكذابين. يقول لك أنت بتفهم في الحديث أكثر من الترمذي. طب الترمذي قال حديث باطل وهو رواه. سبحان الله، سبحان الله. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحيح. قال: الإسناد من الدين. ولولا الإسناد، هذا لفظ مسلم كما أقرأ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل له من حدثك، بقي انقطع أو بقي حائرا. والإسناد الثاني إلى عبد الله ابن المبارك، إسناد صحيح، ذكر لعبد الله حديث فقال: تحتاج لهذا أركانا من آجر. قال أبو عيسى: يعني أنه ضعيف الإسلام، تحتاج ما يقويه. عبد الله بن المبارك إمام خراسان، قال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: إذا رأيت الرجل يحب عبد الله بن المبارك فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيت الرجل يبغض عبد الله بن المبارك فاعلم أنه مبتدع.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبده، حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة.
بدأ الإمام الترمذي ينقل بسنده عن ابن المبارك أن الأئمة كانوا يتركون أحاديث الضعفاء أو المبتدعة على حسب التفصيل الذي سبق، فيذكر عن عبد الله بن المبارك الإمام الثقة المتقن الحافظ أنه ترك حديث أقوال، فقال: ترك حديث
الحسن بن عمار،
ترك حديث الحسن، مش احنا قلنا سقف البيت؟ طيب، حديث الحسن مضاف ومضاف إليه، ماشي،
أنه ترك حديث الحسن بن عمار والحسن بن دينار وإبراهيم ابن محمد الأسلمي ومقاتل ابن سليمان.
إبراهيم ابن محمد الأسلمي غفر الله للشافعي، اعتمد عليه اعتمادا عجيبا في الأم، وروى عنه أحاديث كثيرة، وبنى بعض أحكامه على ما تفرد به إبراهيم ابن محمد الأسلمي، وهو كذاب من إبراهيم ابن محمد. وقد عاب يحيى بن معين وغيره على الإمام الشافعي، عابوا عليه روايته واحتجاجه بمين؟ بإبراهيم ابن محمد الأسلمي. وقد خرجت مسند الشافعي في زمن من الأزمنة، ثم تتبعت أحاديث إبراهيم ابن محمد الأسلمي من طريق بعض الثقات، فوجدت كثيرا منها قد وافقه عليه أو على بعضها الثقات، وبعضها تفرد به. نعم.
وعثمان البردي وروح ابن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونصر بن طريف هو أبو جزء.
ونصر بن طريف أبي جزي. جزي. نعم.
جزي.
جزي. يعني جو زي.
عندي جيم زال.
قول زي. قول كده زي. جزي.
جزي.
تمام.
والحكم وحبيب ابن حجر. والحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم تركه، وقال حبيب لا أدري.
لا أدري، فترك الرواية عنه. نعم.
قال أحمد بن عبدة وسمعت عبدان قال كان عبد الله بن المبارك قرأ أحاديث بقر بن خنيس، فكان أخيرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكرها.
جزاه الله خيرا.
قال أحمد حدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث، فقال لأن أقطع الطريق لأن أقطع الطريق أحب إلي من أروي عنه.
لأن أقطع الطريق أحب إلي من أروي عنه. ربما يكون من أن أروي، ربما يكون من أن أروي عنه. ومن طرائف ما يذكر عن عبد الله بن المبارك أن رجلا أتاه بورقة فيها دعاء، فقال له إني دعوت الله بهذا أو كذا، استحسن هذا الدعاء. قال فرفع يديه يدعو فينظر إلى الدعاء ويرمي بطرف نظره إلى الإسناد حتى يرى من روى هذا الدعاء. وهذا من حفظ الأئمة. ومما ذكروا في كتب الرجال من الطرائف أن بعض الأئمة سئل عن حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم بعد العصر، وقال من نام بعد العصر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فقال منكر، وهو كذلك منكر لا يصح، موجود لا يصح إسناده. قال فصليت العصر فنمت، فقمت وقد أصابني كذا، أصاب مكروه. قال فلما نمت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أدعو الله لي. قال ما بالك؟ قال سمعتهم يحدثون عنك أنك قلت كذا وكذا. فقلت لم تقل، هو نمت. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه دعا له. والشيخ ابن عثيمين كان عنده طالب يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال فقلت له يا رسول الله من أسأل في الحديث؟ قال فقال سل الشيخ الألباني. فابن عثيمين قال الله قال والله لا أسكت ولا أرجع حتى تتصل الآن بالشيخ وتبشر. قال فاتصلت بالشيخ وبشرته. قال بعضهم جاءني كتاب فقلت هذا لا يصح وهذا كذب وهذا وهذا وهذا. قال فلما نمت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله هل قلت كذا؟ قال لم أقله. هل قلت كذا؟ قال لم أقله. هل قلت كذا؟ قال قلته. قال فاستيقظت فرأيت وافق ما كنت قد كتبت في كتابي، يعني صحح أحاديثه اللي هو حكم عليها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذكر الإمام الذهبي وغيره في تاريخ التاريخ للذهبي تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء. قلت يا رسول الله، قال كنت أجد في نفسي شيئا على أحمد بن حنبل. قال وكنت أميل إلى قول أبي حنيفة. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له يا رسول الله ما تقول في فقه فلان أو في رواية فلان؟ قال فقال لي عليك بأحمد بن حنبل، عليك بأحمد بن حنبل. قال فألقي في قلبي حب الإمام أحمد. هذا العلم بقدر ما تصحح فيه النوايا ويجتهد فيه بقدر ما يبارك لك. ذكر ابن أبي حاتم وغيره قال نزلنا مصر، قال فنفذت نفقتنا فنفذت نفقتنا، فلوس اللي بتاعتنا خلصت. قال حتى بعنا بعض ثيابنا، بعنا بعض الايه الثياب في بلاد غربة. قال وكان لكل واحد منا نوبة يجمع لنا أو يأتي لنا بالطعام، حتى جاءت نوبة فلان فقام يصلي. قال وإذا بطارق يطرق علينا ونحن في مصر، فخرجنا وإذا بالحرس، يعني إيه الشرطة بالليل، يعني النهار طبعا صعب يجوا في الشمس فبيجوا بالليل. قال فأخذونا إلى الوادي. أقول سبحان الله، وسيدنا يوسف لما نزل مصر عملوا فيه ايه؟ حطوه في السجن. طب من تيمية نزل مصر حطوه في السجن. كلمة السجن ما تجدهاش في القرآن إلا في مصر. شوفوا ده. قال رب السجن أحب، يعني سبحان الله سجون من زمان يعني في مصر. أصلح الله الجميع، أصلح الله الجميع. قال فأخذنا إلى السلطان. قال فذهبنا. قال فلما دخلنا عليه قال أنت فلان وأنت فلان وأنت فلان. قال إني أرى في ليلة هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي أنت ها هنا في كذا وكذا وقد تركت كذا وكذا، تركت أصحابي لا يجدون كذا وكذا. فقال فأمر لنا بطعام وكسوة وكذا وكذا من حتى أكرمنا الله. نكتفي.
الله فيك. ألم ألم قضي الأمر قضي أبو عبد فين أبو عبد نزل الخطبة أي خطبة نزل الخطبة في حاجة تانية غير الخطبة خطبة ودرس النهار
هذا يا شيخ عندي
نزل الخطبة ودرس النهار
السلام عليكم.